السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤمن يسير إلى الله عز وجل بقلبه وبما استطاع من الأعمال التي يفتحها الله تعالى عليه في بدنه. فالسير إلى الله جل في علاه هو سير القلوب، ولذلك كان مبدأ المطلوب من الناس هو صلاح قلوبهم واستقامة أفئدتهم، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم لما فرغ من ذكر المشتبهات وأقسام الأشياء من حيث الحل والحرمة والاشتباه، قال صلى الله عليه وسلم في بيان مبدأ الصلاح الذي يتوقع به الإنسان الحرام والشبهات ويأخذ الحلال، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلوب هي مبدأ الصلاح، وبها يستقيم عمل الإنسان إذا استقامت. فإذا تعثرت في سيرها إلى الله عز وجل وانحرفت عن الجادة وقعت في ألوان من الضلالات وصنوف من الانحرافات توقعها فيما هو من موجبات الهلاك. فجدير بالمؤمن أن يجد ويجتهد في إصلاح قلبه وتخليته من كل الرذائل التي تعوقه عن السير إلى الله عز وجل وعن الصلاح، وأن يجتهد أيضاً في تحلية قلبه بكل فضيلة. فإن أعمال القلوب الصالحة يتبعها صلاح الجوارح واستقامة العمل. ولهذا كان مبدأ كل استقامة هو جد الإنسان واجتهاده في صلاح قلبه. قال ربنا جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلم بارك الله فيك أن ثلاثة أعمال من أعمال القلوب هي المحركات التي تبعث على الأعمال الصالحة. فمتى استقامت هذه الأعمال وصلحت وكملت وأصلح الإنسان حاله فيها، كان منعكساً على عمله وعلى جوارحه وعلى استقامته ظاهراً. هذه الأعمال الثلاثة هي إخلاص الحب لله عز وجل، وخوف الله جل في علاه، ورجاء ما عنده. هذه الأعمال الثلاثة متى ما عمر القلب بها تحرك البدن إلى ما يحب الله تعالى ويرضى. ولذلك كان المؤمن مأموراً بأن يحقق العبودية لله تعالى في قلبه وفي محبته لربه وفي خوفه من ربه جل في علاه وفي رجائه وطمعه فيما عنده سبحانه وبحمده. وبقدر ما يحقق المؤمن من هذه الأمور الثلاثة، بقدر ما يحقق من التوحيد والإخلاص والفوز والسبق إلى الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه في ذكر حال أوليائه وعباده: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فذكر الله تعالى حال أهل الإيمان من الاجتهاد في العمل، لكن لم يقتصر في ذكر ذلك على صورة العمل ومظهره، فذكر القيام ودوام القنوت والطاعة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لكنه لم يقتصر على هذه الصورة الظاهرة، بل نبه إلى الذي بعثه على هذا الذي بعثه إلى هذا العمل، وجعله يجد في إقباله على ربه وسعيه إليه، فقال جل وعلا: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فينبغي للمؤمن أن يحيط علما أن سيره إلى الله لا بد فيه من حب له جل في علاه، وبقدر تحقيق محبة الله يتحقق لك من عبادته وحده لا شريك له. فالمحبة تحملك على الإقبال، تحملك على البذل، تحملك على الطاعة، تحملك على أن تقدم كل ما تستطيعه في سبيل إرضاء من تحب. فإن المحبة باعثة على صالح الأعمال، حاملة على كريم الشيم والخصال، فبها يتحقق للمؤمن شعب الإيمان. لكنه لا يستغني بالحب عن عمل آخر، وهو من الأعمال القلبية التي تزجره عن التلكؤ في السير وتمنعه من التورط في السيء من العمل، ألا وهو الخوف من الله جل في علاه. فالخوف من الله سبحانه وبحمده هو مما يتقرب به إلى الله، فالله يتعبد بمحبته ويتعبد له جل وعلا بخوفه. ولذلك أمر الله تعالى بتقواه: ولا تكون التقوى إلا مما يخاف ويحذر. فلهذا جدير بالمؤمن أن يعمر قلبه بمخافة الله عز وجل، فإن خوف الله تعالى يكفه عن العصيان، يمنعه من التأخر عن طاعة الرحمن، يحول بينه وبين التورط في سيء الأعمال. فالمحبة تحمله على الطاعات وصالح العمل، والخوف يزجره عما نهاه الله تعالى وحذره منه، وبذلك يتحقق للعبد تمام السير إلى الله عز وجل في محبة تبعثه على الصالحات، وفي خوف يزجره عن السيئات. ثم هناك أمر ثالث في سير العبد إلى ربه لا غنى به عنه، وهو رجاء فضل الله عز وجل بإثابته على فعل الطاعات وبإثابته على ترك السيئات، فبهما يتحقق للعبد كمال العبودية لله. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده تزندق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. وإنما يتم السير بأن يجتمع في سيرك إلى الله عز وجل هذه الأعمال الثلاثة، وأن تحلي بها قلبك فتعمر قلبك بمحبة الله. وهذا هو الأصل والأساس، وهو العبادة التي لا تنقطع عن العباد في دنياهم وفي أخراهم. فإن محبة الله تعالى عامرة قلوب أوليائه في الدنيا والآخرة. ثم ثمة أمران: الأول خوفه جل وعلا، والثاني رجاء ما عنده سبحانه وبحمده. فالخوف يحمله على ترك السيئات وفعل ما أمر الله تعالى به من الطاعات، والرجاء يبعثه على ذلك طمعاً وأملاً فيما أعده الله تعالى لعباده الصالحين، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجمع العملين اللذين حملا على إتقان العمل والجد في السعي إلى الله عز وجل. وقد قال أهل العلم إن هذه الأعمال الثلاثة من أعمال القلوب كالطائر، فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما الطير، لا يمكن أن يستقيم سير الإنسان إلا باستواء هذين الجناحين وصلاحهما، وهما الخوف والرجاء. وأما المحبة فهي رأس الطائر، لا يمكن أن يصح سير إلا باكتمال هذه الأمور الثلاثة. ولهذا جدير بالمؤمن أن يفتش عن هذه الأعمال الثلاثة في قلبه، أن يكون باعثه على العمل محبة الله جل وعلا، أن يكون باعثه على العمل محبة الله جل وعلا وخوفه ورجاء ما عنده. ثم يعلم المؤمن أنه لا يستقيم له حب لله عز وجل ولا خوف منه إلا بإخلاص ذلك لله وحده لا شريك له. فالمحبة إذا صرفت لغير الله حالت بين العبد وبين الوصول إلى فضل الله ورحمته. فلذلك جدير بالمؤمن أن يهتم بإخلاص العمل لله في حبه جل في علاه. فمن أحب غير الله مع الله فقد سوى بالله غيره وتعثر سيره وعاقه ذلك عن أن يبلغ تحقيق العبودية لله وتحقيق لا إله إلا الله. لذلك يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يصرفون لهم من المحبة كما يصرفون المحبة لله، فأشركوا بالله غيره في محبته، فكان ذلك عاثرا لهم عن الوصول إلى فضل الله ورحمته. والذين آمنوا وهم أهل الإيمان الخالص والإقرار الصادق والتصديق الراسخ أشد حبا لله، لأن قلوبهم قد خلصت من كل تعلق، فلا تعلق فيها إلا بالله، ولا انجذاب فيها إلا إلى الله، ولا توجه فيها إلا إليه سبحانه وبحمده. فهنيئا لتلك القلوب التي أخلصت الحب لله فسبقت غيرها. ولذلك قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا قلوبهم لله عز وجل فلم يسووا به غيره، فالله في قلوبهم أعظم الأشياء، والله في قلوبهم أحب الأشياء، والله في قلوبهم أجل الأشياء، والله في قلوبهم أكبر من أن يسوى به غيره أو أن يشرك به سواه سبحانه وبحمده. وقد تكلمنا عن حب الله عز وجل ووجوب الإخلاص وما يعكر ذلك من تقديم محاب الدنيا عليه جل في علاه فيما مضى من قراءة في يوم أمس. واليوم نتحدث عن وجوب إفراد الله بالخوف، والمقصود بالخوف هو خوف العبادة، خوف السر، خوف الطاعة، خوف التقرب إلى الله عز وجل. هذا لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، فإذا صرفه العبد لغير الله تعثر سيره وزاد في الدنيا رهقه وعناؤه. إن الخوف نوعان: خوف عبادي لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا هو أن يخاف الإنسان شيئا في السر والعلن، يخافه أن يصل إليه شيء من ضره بسبب أو بدون سبب، يخاف أن يوصل إليه شيء مما يكره من حيث لا يعلم. هذا خوف لا يليق إلا بالله عز وجل. وثمة خوف لا حرج فيه وأقرته الشريعة، وهو الخوف العائد إلى الأسباب الطبيعية التي يخاف منها عادة، كخوف الإنسان من المرض وخوفه من المهلكات والمعطبات كالسباع مثلا، وخوفه من السراق ونحو ذلك من المخاوف التي تعود إلى أسباب حقيقية. فهذه المخاوف ليست قادحة في سير العبد إلى ربه جل في علاه، إلا إذا صارت وهماً يحول دونه ودون القيام بحق الله عز وجل. وإن قوماً ملأوا قلوبهم خوفاً من الخلق فعلقوا قلوبهم بهم، فخافوهم في السر والعلن، خافوهم في الغيب والشهادة، فكان ذلك عاثراً لهم عن تحقيق التوحيد لله عز وجل. فنهاهم الله تعالى في كتابه عن أن يخافوا سواه، وأمرهم بأن يفردوه وحده بالخوف. كان العرب يخافون من الجن، فكانوا إذا نزلوا وادياً من خوفهم من الجن أن يوصلوا إليهم ضراً أو شراً أو هلاكاً كانوا يستعيذون بهم من دون الله، فيصرفون لهم أنواعاً من العبادات طلباً للسلامة من المهلكات. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فماذا كانت النتيجة؟ فزادوهم رهقا. في معنى هذه الآية زادوهم عناء وشقاء وتسلطا وبغيا واستطالة عليهم بكثير من المخوفات التي لا حقيقة لها. ولو أن المؤمن صدق في خوفه من الله عز وجل فلم يخف إلا الله عز وجل خوف السر والعبادة لا كان أقوى الخلق، فإن أقوى الخلق من أفرد الله بالخوف فلم يخف من سواه جل وعلا. نقرأ ما يسر الله تعالى من الآيات والأحاديث في هذا الشأن، ونعلق على ما يفتح الله تعالى، ثم في نهاية المجلس نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا الباب باب الخوف من الله عز وجل، باب أفرده المؤلف رحمه الله لذكر وجوب إفراد الله تعالى بالخوف، وأن خوف غير الله عز وجل مخرج عن التوحيد الذي به يسعد الناس في دنياهم ويفوزون فيه بأخراهم. وذكر فيه رحمه الله ثلاثة آيات وحديثين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات فأول ذلك قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ثم قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أخبر الله تعالى في هذه الآية عن كيد الشيطان ومكره وسيء عمله، حيث إنه يلقي في قلوب أهل الإيمان خوفاً ووجلاً من أوليائه، وهم جنده الذين يسعون في أمره ويعملون بما يزينه لهم من الشرور. وأولياء الشيطان هم كل من أطاعه فيما أمر، وكل من خرج عن طاعة الرحمن فإنه ولي للشيطان. فأولياء الشيطان هم أنصاره وأحباؤه، وهم الذين اختطفهم سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن. فالشيطان يخوف المؤمنين من أتباعه، يخوف أهل الإيمان من أوليائه. والله تعالى نبه أهل الإيمان إلى هذا المكر الكبار وهذا الكيد الشيطاني، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يلقي في قلوب أهل الإيمان خوف أولياء الشيطان بما يظهرونه من القوة والتسلط والأذى لعباد الله. ويغيب عن هؤلاء في تلك اللحظة، قد يغيب عن أهل الإيمان في تلك اللحظة ما ينبغي ألا يغيب عنهم من أن الله على كل شيء قدير، وأن نواصل الخلق كلهم في يديه جل وعلا، يدبر الأمر ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا ينفع ذا الجد منه الجد، وأن كل كيد من الشيطان وحزبه فإنه لا يخرج عن قول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف مهما بلغ قوة وإحكاما وإتقانا. لذلك نبه الله تعالى المؤمنين إلى هذا الكيد الشيطاني الذي يسعى من خلاله إلى صد الناس عن الهدى وردهم عن طريق التقى ومنعهم من العمل الصالح وإخلاص العبادة لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإن ثمرة هذا التخويف الذي يفعله الشيطان في قلوب المؤمنين هو صدهم عن طاعة الرحمن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا أحد معني الآية في قول أهل التفسير: الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه. من هم أولياء الشيطان؟ أتباعه الذين يطيعونه في أمره ويصيرون فيما زينه لهم من الشرور والفساد، هذا المعنى الأول. وقيل في معنى الآية أن الشيطان يخوف أتباعه، وهذا نظير ما ذكره الله تعالى في قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأتباعوا الشيطان لا أمن لهم، من أطاع الشيطان لا يجد سكنا ولا يجد طمأنينة، بل هو في قلق وكدر وخوف لا ينقطع، ذلك أنه لا طمأنينة للقلوب ولا سكن ولا راحة ولا ذهاب للقلق إلا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والطمأنينة لا تتحقق لعبد إلا بانتفاء المخاوف، فإن القلب المطمئن هو المعمور بمحبة الله وخوفه، والذي انقشع عنه خوف غيره فليس في قلبه خوف من سوى ربه جل في علاه. وهذا هو المعنى الثاني في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني أن الشيطان إنما يتسلط على أوليائه بالتخويف. وكلا الآيتين وكلا المعنيين تحتمله الآية، فيمكن أن تفسر الآية بالمعنيين، لأنهما معنيان صحيحان تحتمله الآية. والقاعدة في التفسير أن المعاني المحتملة التي يحتملها اللفظ يفسر بها قول الله عز وجل ما دامت صحيحة. فالآن قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الشيطان يتسلط على أولياء الرحمن بتخويفهم من أوليائه وأتباعه، كما أن أولياء الشيطان ليسوا سالمين من خوف، بل هم خائفون بسبب تسلط الشيطان عليهم وغياب ذكر الله عن قلوبهم. قال الله جل وعلا في تنبيه المؤمنين إلى هذا الكيد، قال: فلا تخافوهم وخافون، أي أيها المؤمنون لا تخافوا الشيطان ولا أولياءه، بل خافوا الله عز وجل وأفردوه بالخوف، فإن ذلك يجلب لكم الأمن. وهنا السر: كل شيء تخافه تهرب منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. كل شيء تخافه لا تجد فيه أمنا إلا الله، إذا خفته أمنت. وهذا من بديع ثمار هذه العبادة الجليلة التي بها يحقق العبد سعادة الدنيا وفوز الآخرة. لذلك يقول الله تعالى: فلا تخافوهم، أي فلا تخافوا هؤلاء الأتباع الذين يخوفكم الشيطان بهم، فإنهم لا حول لهم ولا قدرة، بل مهما أوتوا من الطاقات والقدرات والإمكانات فإن الله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولن يصلك ضر من أحد من الخلق إلا وقد كتبه الله تعالى عليك. فإذا أردت أن تخاف وأن تأمن من كل المخاوف فعلق قلبك بالله، واذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الأمر قد أبرم وقضي وفرغ منه، وأنه بيد الله يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهنا يظهر السر في قوة أهل الإيمان وعظيم تمكنهم من هذه الخصلة، وهي انتفاء المخاوف واطمئنان القلوب، هو بسبب ركونهم إلى الله عز وجل واعتمادهم عليه وصدق إقبالهم عليه جل في علاه. فلا تخافوهم، ثم بعد أن نهى عن خوفهم، الخوف الذي يمنعهم من القيام بالطاعة والخوف الذي يحملهم على أن يسووهم بالله عز وجل، قال جل وعلا: وخافوني إن كنتم مؤمنين. خافون، أي خافوا الله عز وجل، إن كنتم قد حققتم الإيمان، فإن الإيمان لا يتحقق لعبد إلا بتمام الخوف من الرب جل في علاه. واعلم أنك إذا خفت الله أمنت من كل مخوف، إذا خفت الله أمنت من كل مخوف. ولذلك نهى الله عن خوف ما عداه، وأمر في سبيل تلاشي هذا الخوف وإذهابه أن يخاف العبد الله عز وجل، فقال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا لا يعني ألا يخاف الإنسان من الأمور الطبيعية التي يجب الحذر منها، بل الله عز وجل قال للمؤمنين في القتال وهو مظنة الضرر، قال: خذوا حذركم، فأمر الله تعالى المؤمنين بأخذ الحذر، والحذر لا يكون إلا من مخوف، لكن الخوف هنا ليس خوفا عباديا، إنما خوف من أسباب طبيعية قد يصيب الإنسان منها ضر أو شر، فأمر بتوقي ذلك بالحذر الذي يقيه الأخطار ويبعد عنه الشرور والأضرار. إذن الخوف الطبيعي ليس ثمة نهي عنه، بل إن الله تعالى أمر به وأخبر به عن بعض رسله، كما قال في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا النوع من الخوف لا حرج فيه، إلا أن يكون وهما أو أن يعوقه عن عمل يجب عليه لا يعذر بتركه، فعند ذلك يكون مذموما. أما النوع الثاني من الخوف، أحيانا يخاف الإنسان من وهم، يخاف متوهما الضر من شيء لا ضر فيه، فهذا جبن وهو مذموم نهت عنه الشريعة، لكنه ليس مما يقدح في توحيد العبد، إلا إذا حمله ذلك على ترك الطاعات، فعند ذلك يقال له كما قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما الآية الثانية فهي ما بين الله تعالى من خصال أهل الإيمان. الآية الأولى قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل من شروط الإيمان إفراد الله بالخوف، إفراد الله بالخوف وعدم خوف من سواه سبحانه وبحمده. أما الآية الثانية فهي في معنى الآية السابقة، في أن الخوف من الله من خصال أهل الإيمان. يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله أي بيوت الله عز وجل، والعمارة هنا تشمل معنيين. المعنى الأول العمارة الحسية ببناء المساجد وعمارتها وإنشائها، والمعنى الثاني العمارة المعنوية وهي الأهم، وهي عمارة الطاعة والعبادة في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عمارة المساجد نوعان، عمارة بناء وتشييد، وعمارة ذكر وطاعة، وكلاهما من خصال أهل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا أي محلا للعبادة بنى الله له بيتا في الجنة. والبناء هنا بناء حسي، وهذا يثبت في حق كل من بنى مسجدا سواء انفرد ببنائه أو شارك في بنائه ولو كان ذلك على وجه الترميم وإعادة الإنشاء، فإنه يدخل في بناء المساجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في رواية أحمد قال: ولو كان مفحص قطات، يعني لو كانت مساحة المسجد الذي بناه مفحص قطات. القطات نوع من الطير، ومفحصها هو الموضع الذي عشها الذي تأوي إليه، يعني ولو كان بهذا الحجم الصغير، فدل ذلك على فضيلة بناء المساجد بناء حسيا. لكن لا يقتصر الأمر على هذا، فإن المقصود من بناء المساجد إقامتها لذكر الله، ولذلك الأهم والذي ينبغي أن يعتني به المؤمن هو بناؤها بالمعنى، ذلك بطاعة الله فيها وعمارتها بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن وحلق العلم وما أشبه ذلك مما تعمر به المساجد. فهذا هو المقصود، ولذلك قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله، أي من يقيمها ويأتي بحقيقة المقصود منها، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وانظر إلى هذه الأعمال الجليلة التي ذكرها لهؤلاء العمار لبيوت الله عز وجل، ذكر أعمالاً قلبية وأعمالاً بدنية، فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وهذا من أعمال القلوب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهذا من أعمال الجوارح الخاصة والمتعدية، فإقامة الصلاة عمل يخصك لا يتعدى نفعه إلى غيرك، وإيتاء الزكاة عمل متعد إلى غيرك. فأهل عمارة المساجد أهل نفع لأنفسهم ونفع لغيرهم بإيتاء الزكاة. ثم قال منبها إلى ضرورة العناية بأعمال القلوب: ولم يخش إلا الله، أي ولم يخف غير الله عز وجل، ولم يقم في قلبه مهابة وخوف وخشية لغيره سبحانه وتعالى. والفرق بين الخوف والخشية: الخشية خوف مع تعظيم. الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مع تعظيم المخوف، بخلاف الخوف المجرد، فإنك قد تخاف ممن لا تعظم، تخاف من الأسد ولا تعظمه، تخاف من العقرب وليس في قلبك تعظيم لها، تخاف من الحيات وليس في قلبك تعظيم لها، لكن تخاف الله، تخشى الله، تخافه مع إجلال الله وتعظيم الله ومهابة الله، فهذه هي الخشية. الخشية خوف يقترن بتعظيم، بخلاف الخوف فهو خوف مجرد عن تعظيم. وقد يطلق الخوف بمعنى الخشية، وقد تطلق الخشية بمعنى الخوف، فالأمر في ذلك واسع من حيث دلالته في اللغة، لكن عندما يقترن الخوف والخشية فالخشية أعلى مرتبة من الخوف، لأنه خوف مقترن بتعظيم. فقوله تعالى: ولم يخش إلا الله، أي لم يخف خوف تعظيم وإجلال ومهابة إلا من الله عز وجل، لم يخف خوف سر إلا من الله عز وجل، بخلاف أولئك الذين فرقوا قلوبهم، فتجدهم يخافون من الأولياء، يخافون من المقبورين، يخافون من أصحاب الأضرحة، يخافون من الجن، يخافون من غير ذلك من المخلوقات، فتجدهم لا يفعلون بعض الأمور خوفا منهم ويتركون بعض الأمور خوفا من هؤلاء المخوفات، وهذا من الشرك بالله تعالى في الخوف. فإن المؤمن لا يخاف سر خوفا قلبيا عباديا، وهو ما يسميه بعض أهل العلم خوف السر، إلا من الله جل في علاه، كما قال تعالى: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أن هؤلاء هم المهتدون الذين ينالون الهداية، هداية التوفيق والإلهام إلى صالح العمل، وهداية الدلالة والبيان قبل ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثالثة في قوله جل وعلا: ومن الناس، ومن الناس أي بعض الناس، فمن هنا تبعيضية، ومن الناس من يقول آمنا بالله، من يقول بلسانه آمنا بالله. والإيمان بالله هو الإقرار بأنه رب كل شيء، وأنه إله كل شيء، وأنه له الأسماء الحسنى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وبحمده. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبما يجب الإيمان به من ثمرات الإيمان بالله، فإذا أوذي في الله، أي إذا ناله أذى بسبب إيمانه، أو نزل به مكروه بسبب إقباله على الله بسبب طاعته، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، أي جعل ما نزل به مما يكره كعذاب الله، أي كما لو أنزل الله تعالى به عذابه وعقوبته، فكان ذلك حاملا له على معصية الله وعلى ترك ما أمر الله تعالى به من عبادته وحده لا شريك له. وإن عذاب الناس مهما عظم ومهما كبر فإنه أهون من عذاب الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر في تذكيره في قصة اللعان، قال صلى الله عليه وسلم: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا مهما بلغ شدة وقسوة وتأثيرا هو أهون من عذاب الآخرة. ويدل لذلك ما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، يؤتى بأشد الناس بؤسا أي شقاء من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة كهذه، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا رب. ينسيه ما يلقاه من نعيم الآخرة كل بؤس مر به في دنياه. وفي المقابل يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أشدهم نعيما في ماله وأهله ومسكنه وعشيرته وحاله، فيغمس غمسة في النار، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. تلك الغمسة في الجنة تنسيه كل شقاء وبؤس، وتلك الغمسة في النار تنسيه كل نعيم وفضل. وهذا يبين صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولهذا ينبغي للمؤمن مهما ناله من الأذى في سبيل الله أن يصبر وأن يحتسب، وليتذكر ما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هجرته في أوائل الدعوة نال أصحابه من الأذى شيء عظيم، حتى جاء بعضهم إليه كما في الصحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد في ظل الكعبة، فقال له الصحابي الذي جاء إليه: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني حتى يرتفع عنا ما نزل بنا من الأذى والبأساء والشقاء وتسلط أهل الكفر على أهل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين ما دون عظمه وما بين ما دون
فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من عصب من لحم وعصب، فلا يصده ذلك عن دينه. ويؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين حتى يسقط فرقين، لا يصده ذلك عن دينه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن تقدم من الأمم من يصيبهم ما يصيبهم من الأذى، لكن ذلك لا يصدهم عن سبيل الله شيئا. ولا يعني ذلك دوام الأذى والشقاء لأهل الإيمان، بل الله عز وجل يقلب الأحوال وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا لما أخبر بهذا قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيتم هذا الأمر، أي سيظهر الدين رغم كل ما يلقاه أصحابه من الأذى والمشقة والعناء وتسلط أهل الكفر عليهم، والله ليتمن الله هذا الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر، في نهاية قوله، قال: ولكنكم تستعجلون، أي تستعجلون ما تؤمنون من النصر والظهور والعز وظهور دينكم على دين غيركم. فقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فقوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بيان أن ذلك من طرق أهل الانحراف الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، بل كان على ألسنتهم دون أن ينفذ إلى قلوبهم، فإذا أصابهم خير فرحوا به، وإذا أصابهم شر كان ذلك داعيا لهم إلى الانقلاب على أعقابهم والخروج عن طاعة الله عز وجل. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديثين، أولهما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، واليقين هو غاية العلم وتمام الإيمان، فإن اليقين أعلى درجات العلم والإيمان. إن من ضعف اليقين، أي من ضعف الإيمان بالله عز وجل والعلم به، أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أن تجتهد وتسعى في إرضاء الناس. والمقابل ما هو؟ المقابل هو سخط الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، الباء هنا هو الثمن الذي تدفعه، الذي تبذله لتحصيل رضا الناس، أن ترضيهم بسخط الله، أي بما يسخط الله. وكيف ذلك؟ هو أن تترك ما أمرك الله تعالى بفعله، فتترك الصلاة إرضاء للناس، أو تقع في المحرم من شرب خمر، أو ترك أمر بمعروف، أو ترك نهي عن المنكر، أو ما إلى ذلك، إرضاء للناس. هذا معنى قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس، سواء الناس من الأقربين أو من الأبعدين. فقوله الناس لفظ عام يشمل كل إنسان يسعى إلى رضاه بسخط الله تعالى، وأن تحمدهم على رزق الله. من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، أي أن تثني عليهم وأن تقر لهم بالفضل على شيء رزقك الله تعالى إياه. وهذا لا يعني أن لا تشكر صاحب الإحسان إذا أحسن إليك، إنما المذموم هنا هو أن تشتغل بشكر الإنسان عن شكر الرحمن، أن تغفل عن الله عز وجل في شكر نعمه بالثناء على الناس وشكرهم. وهذا يقع كثيرا، أن يشتغل الإنسان بالثناء على الأسباب، فيمدح الطبيب على حسن طبابته، ويمدح الصانع على حسن صنعته، ويمدح المحسن على حسن إحسانه وطيب عمله، مع الغفلة عن المنعم المتفضل الذي ساق لك الفضل وجعل طريقه هذا السبب. فلا تغفل عن المتفضل المنعم فتحمد الناس وتغفل عن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تصيرون شكر نعم الله عز وجل بأنكم تجحدون فضله عليكم وتغفلون عن شكره والقيام بحقه سبحانه وبحمده. فمن ضعف اليقين أن تحمدهم، أي تحمد الناس على رزق الله مع غفلتك عن الله. لكن لو شكرت صاحب الإحسان كنت شاكرا لله، بل أنت مأمور بأن تشكر أن تشكر صاحب الإحسان، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند بإسناد جيد من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالذي لا يشكر صاحب الإحسان من الخلق لا يشكر الله، لأن من شكر الله شكر صاحب الإحسان. ولهذا قال الله تعالى: أن اشكر لي ولمن؟ ولوالديك، لأنهما أصحاب الإحسان إليك بالإيجاد والخلق، بما حملتك أمك، وبعد ذلك بالرعاية والحفظ وما أشبه ذلك من أسباب شكر الوالدين. فشكر الخلق مأمور به، لكن المنهي عنه هو أن تشكر الخلق مع الغفلة عن الخالق، أن تشتغل بالثناء على الناس وأن تغفل عن الله عز وجل الذي تفضل عليك وأنعم. ثم قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. أن تذمهم أي أن تقدح فيهم وأن تتنقصهم بسبب أن الله تعالى لم يؤتك شيئا. فتجد بعض الناس يقول: فلان كذا وكذا، من ألفاظ الذم والتنقص، لأنه لم يتمم له أمرا، أو لم ينهي له معاملة، أو لم يحصل منه ما يؤمل. وهذا الذم إذا كان لموجب وسبب فإنه لا حرج فيه، لكن إذا كان لأجل أن الله لم يمضي لك الشيء الذي لا سبب فيه من الإنسان، مثال ذلك: جئت إلى رجل في دائرة طلبت منه إنهاء معاملة، فقال: والله ما أستطيع، النظام لا ينطبق على هذا الأمر وليس في مقدوره. هنا إذا ذممته دخلت في قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. لكن لو جئت إلى شخص: أنت مستحق أن تمضي معاملتك وأن تنهى حاجتك، لكنه عثرك لسوء تصرفه ومنعك ظلما، فهنا إذا ذممته فقد ذممت من يستحق الذم، لأنه معتد بفعله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فينبغي أن يعلم أن قوله في الحديث: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي مما لا صنع لهم فيه، فإنك تذمهم حينئذ على شيء لا يستحقون فيه الذم، بل هو ما قضاه الله تعالى عليك وقدره لك، ولا سبيل لك إلى تحصيله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثق بهذا المعنى وفوض أمرك إلى الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله، أي ما قدره الله تعالى لك من العطايا والهبات في بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي بلدك وفي كل ما ترزقه، بل حتى في دينك وإيمانك، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا كالتعليل لوجوب عدم قصر النظر على الأسباب، وتعليق ووجوب تعليق القلب بالله عز وجل، فإن ما قضاه الله لك لا بد أن يبلغك، وما منعك الله إياه فلا يمكن أن يصل إليك. ولذلك قال: إن رزق الله لا يجره، أي لا يجربه ولا يحصله حرص حريص مهما كان حريصا، كما أنه لا، ما قدر الله أن يصل إليك لا يمكن أن يرده أحد من الخلق مهما كان، فإنه لا يرده كراهية كاره، بل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا أتى به المؤلف رحمه الله، مناسبة الإتيان به هنا هو قطع تعلق القلب بالخلق في السراء والضراء، في المحبوبات والمكروهات، في المآمن والمخاوف، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو مما رواه أبو نعيم في الحلية، وأخرجه البيهقي في الشعب، وفي إسناده ضعف، لكن معناه صحيح دلت عليه الأدلة، ولذلك ذكره رحمه الله مع ضعف إسناده. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في الباب، هو التحذير من أن ينجر الإنسان إلى ما يقوم في قلبه من المخاوف من غير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس أي من طلب رضا الناس أي ما يرضيهم بسخط الله أي بالوقوع فيما يسخط الله. وما الذي يسخط الله؟ الذي يسخط الله أمران: الأمر الأول ترك ما أمرك به، والأمر الثاني انتهاك ما حرمه عليك. فسخط الله يقع على الإنسان بسببين: إما ترك ما فرض الله تعالى وأوجب، فالذي يترك الصلاة تعرض لسخط الله، الذي يترك الزكاة تعرض لسخط الله، الذي يترك بر الوالدين تعرض لسخط الله، الذي يترك أداء الأمانات تعرض لسخط الله. أما الوجه الثاني الذي يقع فيه الإنسان بسخط الله هو انتهاك محارمه: الذي يأكل الربا تعرض لسخط الله، الذي يسرق تعرض لسخط الله، الذي يغتاب تعرض لسخط الله، الذي يزني تعرض لسخط الله، وهلم جر، الذي يشرب الخمر تعرض لسخط الله. فسخط الله أعاذنا الله وإياكم منه، وهو غضبه جل في علاه، نعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر سخطه وأن يعاملنا بعفوه ورحمته. سخط الله له سببان: إما ترك الواجبات، وإما إيش يا أخوان، وإما فعل المحرمات وانتهاك الحرمات، فإن ذلك يوجب سخط الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله أي طلب رضاهم وما عندهم مما يؤمل وجعل طريقة تحصيل ذلك الوقوع في مساخط الله رضي الله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه. نعم، من التمس رضا الله بسخط الناس، هذا الحديث القسم الأول من الحديث، من التمس رضا الله أي طلب رضا الله وكان سبب تحصيل ذلك وقوع سخط الناس أي سخط الناس عليه بسبب سعيه في رضا الله، فإنه سينال رضا الله جل في علاه ويرضي الله تعالى الناس عنه. والوجه الثاني وهو الذي تكلمنا عنه قبل قليل: من التمس رضا الناس بسخط الله أي جعل ثمن تحصيل رضا الناس أن أسخط الله تعالى بالوقوع في مساخطه بترك الواجبات أو فعل المحرمات سخط الله عليه أي غضب عليه جل في علاه وأسخط عليه الناس أي ألقى في قلوب الخلق بغضه وكراهيته وعدم الرضا عنه. وهذا دليل على أنه أنه يعاقب بنقيض قصده، لما عصى الله طلبا لرضا الناس كان ذلك جزاؤه، كان جزاء ذلك وعاقبته أن سخط الله عليه وألقى في قلوب الناس السخط عليه فلا يرضون عنه مهما كان. ولهذا من التمس رضا الله بسخط الناس فاز بأمرين: أن يرضى الله تعالى عنه، وأن يضع له القبول في قلوب أو أن يضع له القبول في قلوب الخلق، والقلوب بيد الله يصرفها كيفما شاء. ومن طلب رضا الناس وجعل طريقة تحصيل رضا الناس أن يقع فيما يسخط الله جل وعلا عاد بسوءتين: الأولى وهي الأعظم سخط الله جل وعلا وغضبه وكراهيته له، وثمرة هذا أن يسخط عليه الناس وأن يسخط الله تعالى عليه من سعى إلى إرضائه فيعاقب بنقيض مقصوده. رواه ابن حبان في صحيحه، فهو حديث صححه ابن حبان رحمه الله، وهو دال على أنه ينبغي للإنسان ألا يحمله مخافة الناس على إسخاط الله عز وجل، وألا يلتمس ما يؤمله من الأمن منهم أن يقع فيما يغضب الله جل وعلا، بل الواجب عليه أن يفرد الله بالخوف وأن يقدم رضاه على رضا كل أحد، فإنه من قدم رضا الله جل وعلا رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس. ولا يعني هذا ألا يكون له عدو، فإنه ما من أحد إلا وله عدو، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فكل نبي له عدو من المجرمين، لكن الكلام على من يؤمل رضاه ممن لا عداوة بينك وبينه إلا أن تطيعه فيما يريد من سخط الله، فتحمل واصبر، وما تلقاه من سخط الناس سينقلب مدحا وذما، وسينقلب مدحا ورضا إذا صبرت على أذى الناس، فإن أذى الناس يضمحل ويزول، والله يصرف القلوب كيف شاء. وإذا رضي الله تعالى عن العبد نادى في السماء، إذا أحب الله تعالى العبد نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء. ثمرة هذه المحبة أن يضع الله تعالى له القبول في الأرض، نسأل الله من فضله. والعكس كذلك، إذا أبغض الله عبدا، ولا يبغض الله عبدا إلا من سعى في مساخطه ووقع في حرم ووقع في مكاره جل في علاه، ينتج عن هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله ينادي في السماء: يا جبريل نعوذ بالله إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فتوضع له البغضة والكراهية في الأرض. فنسأل الله السلامة والعافية. وكل هذا يوجب تمام الإقبال على الله بالقلب، فأقبل بقلبك على ربك محبة له جل في علاه، فلا تجعل شيئا محبوبا فوق محبته سبحانه وبحمده، وأقبل على الله خوفا، فاحذر أن يتسرب خوف إلى قلبك تجعله كمخافة الله، فإن الله تعالى قد أمرك فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا بمحبته، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أعمرها بمحبتك وتعظيمك. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب واستقامة الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من مفواتح الخير وبركاتك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا ما تحب وترضى من الأعمال، وأن تصرف عنا السيئة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا بهداك، ومن علينا بفضلك، واسلك بنا سبيل أوليائك، اجعلنا من حزبك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، وأدم الأمن في بلاد الإسلام، وانشر الخير، واصرف عنهم كل سوء وشر يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. طيب اكتب سؤالك سنجيب إن شاء الله، استرح.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل للشيطان أولياء من الإنس يخافون منه ويطيعون أمره؟
أعد السؤال.
يقول: هل للشيطان أولياء من الإنس يخافون منه ويطيعون أمره؟
نعم، أولياء الشيطان من الجن ومن الإنس، كل من أطاع الشيطان فهو من جنده وأوليائه، وهي ولاية نسبية، بقدر ما معك من طاعته تكون مواليا له. ولذلك من سلم من موالاة الشيطان بطاعة الرحمن نجا، فكان من عباد الرحمن الذين قال الله تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن من أطاعه كان للشيطان عليه سلطان، كان للشيطان عليه سلطان وولاية بقدر ما معه من طاعته والسير فيما يأمر به واتبع خطواته وجرى في عمله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإمام الذي يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة المفروضة؟
الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة هو خلاف ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه الاقتصار على تسليمة في الفريضة. ولذلك عامة العلماء على أن المشروع في الخروج من الصلاة أن يسلم تسليمتين عن اليمين وعن اليسار، وما جاء من الاقتصار على تسليمة واحدة جاء من حديث عائشة في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة، بل كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض ذكر التسليمتين. ولكن ثمة قول لبعض أهل العلم أنه يجزئ في التسليم من الصلاة الاقتصار على تسليمة واحدة، لكن الأدلة على خلاف ذلك، فالمشروع هو أن يأتي بتسليمتين، لكن لو أحد أخذ بهذا القول فقد قال به بعض أهل العلم جريا على القاعدة أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة والعكس.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما الفرق بين من يترك المعاصي حبا لله وبين من يترك المعاصي خوفا منه؟
ترك المعاصي حبا لله وخوفا منه هو المطلوب، المطلوب الترك للمعاصي، سواء كان الحامل على ذلك محبة الله أو خوف الخوف منه، كلاهما من الأعمال القلبية المأمور بها. وقول من قال إنه يتعبد الله بالمحبة فقط، وأما الخوف فهو دون المحبة في ما يطلب من الإنسان، هو قول بعض غلاة الصوفية الذين يلغون الخوف ويقولون يعبد وحده بالمحبة. ولذلك قال الأئمة: من عبد الله بالحب وحده تزندق، لأن المحبة لا قد لا تحمله على ترك المعصية، فيكون بذلك واقعا في أنواع من المعاصي وألوان من السوء والشر. والله تعالى قد ذكر عن أوليائه العملين، ذكر محبته وذكر الخوف منه، بل أمر بالخوف منه، فالخوف منه جل وعلا عباده وقربه ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب الطواف على من دخل المسجد الحرام؟
لا يجب الطواف إلا في الحج أو العمرة، أما دخول المسجد الحرام لصلاة أو لحضور حلق علم أو لقراءة القرآن أو لغير ذلك من صالح الأعمال، الطواف ليس واجبا ولا هو تحية للبيت، بل تحية البيت في هذه الحال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالمسجد الحرام لا يختلف عن غيره من المساجد في هذا، إلا من جاء بحج أو عمرة، فمن جاء بحج وعمرة شرع له أن يبدأ بالطواف قبل غيره من الأعمال لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي علما أنها مريضة ولا تستطيع أن تأتي لتؤدي هذه الفريضة؟
إذا كانت مريضة ولم تعتمر عمرة الإسلام فلا بأس أن تعتمر عنها، لأن العمرة في هذه الحال أداء لعمل مشروع، أداء لعمل مشروع، وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العمرة، هذا إذا لم تكن قد اعتمرت. أما إذا كانت اعتمرت فلا حاجة إلى أن تعتمر عنها، لأن العمرة عن الحي إنما تكون لمن لم يستطع لمرض، أما من لم يستطع لعدم قدرة مالية فإنه لا يشرع أن يعتمر عنه، فإذا مات واعتمر عنه على وجه الإحسان إليه فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: أحياناً أتمنى الموت خوفاً من هذه الفتن، فهل هذا التمني مذموم؟
لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، أما تمني الموت خوف الفتنة فإنه لا بأس به. تمني الموت له حالان: إما بسبب ضرر وضيق نزل به من أمر الدنيا، فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد يعني متمنيا الموت فليقول: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أما إذا كان التمني لأجل خوف الإنسان على إيمانه وكثرة المضلات والفتن فإن هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان، فإنه يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: ليتني مكانه، أي ليتني ميت مكانه. ومنه ما ذكره الله تعالى عن مريم عليها السلام: حيث قالت لما خشيت الفتنة بسبب ما كان من حملها بعيسى دون زواج ودون نكاح، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهي إنما تمنت الموت خشية الفتنة التي تنزل بها بسبب ما يكون من تسلط قومها ورميها بما تكره من الزنا رضي الله تعالى عنها. فتمني الموت خشية الفتن لا بأس به، ولكن الأولى أن يفوض الإنسان أمره إلى الله عز وجل، فإن تمنيه الموت لن يجلب له موتا، كما أن تمنيه الحياة لن يبقيه حيا، إنما ينبغي له أن يجد في تحقيق طاعة الله وفي طلب مرضاته جل في علاه، وأن يسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن ليجد في هذا. ومن صدق صدقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل يكفي طلب العلم من الكتب دون الحضور لمجالس العلماء؟
طلب العلم من الكتب هو من الوسائل التي يدرك بها العلم، لكن ينبغي له أن يأخذ العلم عن أهله، لأن الكتب مهما كانت فإنها لا تحل كل المغلقات ولا توصل هذا العلم على وجه الكمال، فإن العلم ليس فقط معلومات، بل هو علم وعمل وفهم وطريق نظر وسبيل استنباط وفكر، وهذا لا يؤخذ إلا بالدربة والتلقي عن أهل العلم. ولهذا قال العلماء: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لأن الكتب لا تبين ولا تشرح شرحاً واضحاً، قد يفهمها الإنسان على غير وجهها، قد يغلق عليه شيء فلا يصل إلى المطلوب من الفهم الذي يقصد بالكلام، فلا بد من مراجعة العلماء والأخذ عنهم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولهذا إذا أردت أن تأخذ عن أحد فانظر إلى السلسلة التي تلقى عنها العلم، فإن ذلك من ضمانات السلامة من الانحراف. وغالبا في غالب المسيرة العلمية في القديم والحديث، إذا رأيت شخصا كثير الشذوذ وجدته مبتور الصلة بتلقي العلم. الصحابة تلقوا عن رسول الله، والتابعون أخذوا عنهم، وتابعوا التابعون أخذوا عن التابعين، وهكذا طبقات الأمة في سلاسل علمية متتابعة، ليس فقط في الرواية بل في الدراية والفهم وإدراك مقاصد ومعاني كلام الله ومقاصد رسوله صلى الله عليه ومقاصد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل لبس المخيط من محظورات الإحرام؟
لبس المخيط نعم، المقصود بالمخيط إذا كان قميصا أو ثوبا معتادا لباسا معتادا، هذا يمنع منه المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس العمائم، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، وكل هذه ألبسة معتادة يمنع منها المحرم أثناء إحرامه، فلا يلبس شيئا من هذا سواء كان لباسا ظاهرا أو لباسا مستترا، فإنه يمنع من ذلك. وتسمية هذا النوع من الألبسة بالمخيط من كلام العلماء، وليس في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر المخيط بهذا الاسم، لكن يمنع من لبس كل ما فصل على البدن تفصيلا معتادا من القمص والسراويلات ونحو ذلك، هذا مما يمنع منه المحرم وهو من محظورات الإحرام، إلا أن يحتاج إلى ذلك، فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مريضا لا يستطيع أن يلبس إزارا ورداء فلا بأس أن يلبس من اللباس ما يحتاجه مما يندفع به عنه المرض ويتمكن من أداء النسك، ولا حرج عليه ولا فدية إذا فعل ذلك على وجه الحاجة. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما هي فوائد محبة الله والخوف منه ورجاؤه في الدنيا والآخرة؟
هذه أعمال قلبية هي الباعثة على الصالحات، وهي الكافة عن السيئات. المحبة تحمل العبد على كل طاعة وإحسان وتكفه عن الإساءة. الخوف يحمله على فعل الطاعات خوفا من عقاب الله عز وجل، ويحمله على ترك السيئات خوفا من الله عز وجل. والرجاء هو الاحتساب الذي به ينشط الإنسان إلى الصالحات، فإنه يرجو ما عند الله من عطاء، يرجو ما عند الله من إثابة، فيحمله ذلك على الإقبال والإقدام على الطاعات والاجتهاد فيها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.